والمنهج بحر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الأحداث كثيرة ومتسارعة تكاد تخطف القلوب والأبصار، تورث النفس هما وغما مع تناول أحداث السياسة وما يحدث في الواقع. ننشغل كثيرا عن مسائل إيمانية وعن قضايا لابد من استصحابها في كل آن وحين، كنا نركز عليها فيما مضى وكأنها كانت بمثابة موضة من الموضات، نحتاج لأن نعود عودا حميدا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنا نراجع أو نستذكر أو ننشط الذاكرة بالمعاني الإيمانية بالإخلاص الذي لابد منه وكأننا افتقدناه مع الدخول في معترك السياسة، طلب الشهرة والعيش في الأضواء، وكأنه أنسان الكثير من المعاني الإيمانية. البعض منا يسارع بالتقاط التصويرة لها بعد ما كان لنا كلام في حكم التصاوير، البعض وكأنه سيسارع يسبق غيره لكي تلتقط له التصويرة ويقدم ويظهر في حب الظهور آفة من الآفات الموجودة. الولاء والبراء صار للدنيا، طلب المناصب، الحياة الحزبية المقيتة التي قطعت ما أمر الله به أن يوصل، وكأننا أشبه بالإخوة الأعداء. أين الإخلاص؟ يعني في حياتنا نحتاج لمراجعة على الأقل للتذكير به. لا أقول أخلصت أمري لله تبارك وتعالى، لا، أنا بحاجة لمجاهدة النفس. لو قلنا دورة للنفس، دورة تدريبية، لا مانع من ذلك. الجند عندهم شد ميري، فلو الإنسان يعني تمثل بهذه الصور، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإخلاص عزيز، وهو فقد رؤية الإخلاص، وكما يعرف العلماء من أحس في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص، تجليد قصد التقرب لله تبارك وتعالى في الفعل وفي الترك. فالفعل والترك يكون لوجه الله خالصا لله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سواء كنت طبيبا أو مدرسا، سياسيا أو اقتصاديا، منشغل بالأحداث، أنت تصلي أو تصوم، تحتاج لأن تخلص عملك لله تبارك وتعالى. هذا شرط قبول الطاعات، شرط قبول العبادات. العبادة لا تقبل إلا بنية وصحة كما يقول العلماء، أو بإخلاص ومتابعة. فالعمل إذا ما افتقد الإخلاص وقع جثة هامدة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص أن يكون العمل لوجه الله تبارك وتعالى، والصحة أن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل فيه الإخلاص ولم يكن صحيحا لم يقبل، وإذا كان صحيحا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصحيحا. فالخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لابد من تحري، لابد من مجاهدة، وإلا فبعض العلماء كان يقول، وانظروا لمراقبة النفس، عددت 100 خصلة من خصال الخير لم أجد لنفسي فيها نصيب. وابن عمر رضوان الله عليه ما يقول، لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب. وذلك لقوله سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك كلام بعض النسوة عندما تقول لزوجها أنا أخلصت لك، أو هو يقول لها أنا أخلصت لك، أو أخلصنا لبعضنا البعض، لا ده هذه كلمات عامة، كلمات تحتاج هي الأخرى إلى مراجعة، وإلا فالمرأة والرجل وكل إنسان في فعله وتركه إنما يقدم لنفسه في واقع الأمر وحقيقته، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. العمل لابد وأن يكون خالصا لوجه الله ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، وبالتالي فلابد من مراجعة، لابد من محاسبة. بعض العلماء قبل أن يخرج في الجنازة يقف مع نفسه وقفة، هل هذا العمل لله فيمضيه، أم هو لغير الله فيتوقف عنه ويراجع ويحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. مفهوم الولاء والبراء، صار الحب لغير الله والبغض لغير الله، نعطي لغير الله للهوى، نمنع للأهواء، الهوى صار هو إله الإنسان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الحب في الله هذا هو المفترض، والبغض أيضا في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فالإنسان قد يكون عبدا للدنيا، عبدا للهوى، هذا واقع مشاهد. أعماله أقواله وأفعاله ليس لله فيها نصيب، لم يراقب ربه تبارك وتعالى في فعله وتركه. وكان الفضيل رحمة الله عليه يقول ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فلا تفعل شيئا للناس، أنت صحيح تقدم للخلق ولكن ابتغاء مرضات الله. ما الذي يملك الثواب؟ ما الذي يملك الجنة والنار؟ هو الله تبارك وتعالى. المخلوقين لا يملكون نفعا ولا ضر، ولا موتا ولا حياة ولا نشور. انفض يدك من الخلق، قلبك لا يتعلق بميت، لا يتعلق بضعيف، لا تعلق حاجتك بالمخلوقين، كل من فوق التراب ترابه. علق قلبك بالغني الحميد سبحانه، فعلك وتوجهك إنما هو لله تبارك وتعالى. ولذلك من الأقوال المستحسنة ليكن عملك هنا ونظرك في السماء، عملك هنا وحساباتك حسابات أخروية. أحيانا نوقف الكثير من الطاعات، صلة أرحام وغير ذلك، لأنني زرته وهو لم يزرني في المقابل، فنعمل بطريقة وحدة بوحدة، لابد وأن يزورني حتى أزوره، لابد وأن يفعل معي حتى أفعل معه. لا، ليس هذا شأن من يتعامل مع الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. العمل يكون لله، فترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فأنت لا توقف الطاعات، مثل خطبة درسك هذا، ما أنا والله أخاف على نفسي الرياء، أخاف كثيرا، ولكن هل هذا الخوف يمنعني من أن أعطي الدرس؟ يمنعني من أن أخطب خطبة الجمعة وهي مظنة الظهور؟ يمنعني من إطلاق اللحية؟ لا، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سأطلق لحياتي وأجاهد نفسي في ذات الله، لن أحلق اللحية لأنني أخاف على نفسي الرياء. لا، هذه حسبة مغلوطة غير مقبولة. فترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. أن نبتغي الثواب من الناس، المدحة من الخلق، كما ذكرنا الخلق كلهم ضعفاء، كلهم فقراء، كل من فوق التراب تراب، كلهم ميت، لم يكن اليوم فغدا، والجنة والنار بيد الله. فأنا عندما أعمل أتطلع لمن يملك الأرض والسماء، هو مالك الملك ومالك الملوك جل في علاه، المرجع والمآب إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلا يصح لإنسان أن يعمل ابتغاء ثناء الناس أو مدحة الناس أو دفع مذمة الخلق، لا، نتعامل مع ربنا مصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة جميع الوجوه، وإلا فإرضاء البشر غاية لا تدرك، ترضي فلانا تسخط علانا، هذا واقع، هذا واقع. فمصانعة وجه واحد أن تتعامل مع رب كريم مطلع ورقيب لا تخفى عليه خافية، هذا والله من اليسر بمكان، بدلا من مصانعة جميع الوجوه الكبار والصغار، حكم ومحكومين رجال ونساء، وزخرفة الظاهر والباطن، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى محاسبة. ولذلك قال حاتم الأصم لما سئل عما أدخله في التوكل على الله، قال علمت أن رزقي لن يأخذه غير، قال فاطمأنت بذلك نفسي، وعلمت أن عملي لن يعمله غير فأنا مشغول به، قال ورأيت الموت يأتي بغتة فقلت أبادره، ورأيت الناس ينظرون إلى ظاهري والله ينظر إلى باطني، فرأيت أن مراقبته أولى وأحرى. إذا لابد من مراجعة، لابد من محاسبة، الناس تنظر إلى الزخافف، إلى النقوش، إلى الظواهر، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو الله تبارك وتعالى. وبالتالي أن تكون سريرتك أفضل من علانيتك، هذا هو الفضل. العلماء يقولون من كانت سريرته كعلانيته فهذا هو العدل، ومن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجو ظلم تعدي، ومن كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل، وفضل الله لا تحده الحدود. يعني الخير كله بيديه سبحانه، والشر ليس إليه. وكان أبو عبيدة بن الجراح يسير وسط الجيش ويقول رب منظف لثوبه، مدنس لدينه، رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادل السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. رب منظف لثوبه، كلنا يحرص على الشياكة ونظافة الثوب وأن يرتدي الثوب بهيئة كذا، والبعض حتى بعض الرجال ربما ذهب للكوافير ونحو ذلك من الأشياء زخرفة للظواهر، وهو مدنس لدينه. ولذلك كان بعض العلماء يقول وددت لأحدكم لو حافظ على دينه كما يحافظ على نعله. فراقب الله تبارك وتعالى، راقب الله، خلي الذنوب صغيرة وكبيرة والتقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، ربنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، العمل حابط مردود عليه، مردود عليه، ويعرض نفسه لخطورة كبيرة. فلا الذي اجتهد فيه وليل نهار شغل وليل نهار عمل ولم يكن خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، هذا العمل يعني سيرد على صاحبه. ولذلك ورد في حديث أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر، رجل قاتل حتى قتل، ورجل تصدق، ورجل قرأ القرآن وعلمه الناس، يؤتى بهم الثلاثة يوم القيامة ويعرفهم الله نعمة فعرفونها، ويسأل الأول ما عملت فيها، يقول يا رب قتلت في سبيلك حتى قتلت، يقال له كذبت، ولكن ليقال عنك أنك شهيد وقد قيل، ويؤمر ويسحب على وجهه في النار. ويؤتى بالثاني الذي تعلم العلم وعلمه الناس ويعرفه الله نعمة فيعرفه، ويسأل ما عملت فيها، يقول يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك، يقال له كذبت، ولكن ليقال عنك أنك عالم وقد قيل، ويؤمر ويسحب على وجهه في النار. ويؤتى بالثالث الذي تصدق ويعرفه الله نعمه، يقول يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وتصدقت فيه، يقال له كذبت، ولكن ليقال عنك أنك منفق أو متصدق، وقد قيل، ويؤمر ويسحب على وجهه في النار. هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. استخدموا الدين لطلب الدنيا، هذا سفه، هذه حالة فجور. أن يبيع الإنسان نفسه للشيطان، يدخل مثلا يقاتل ليقال عنه أنه شهيد. الناس تقول شهيد لا بأس، ولكن كل الأمور على ما عند الله تبارك وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، فلا بد من إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. ولذلك نقول الله أعلم بمن قتل في سبيله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حين تكلم على شهداء ثورة وشهداء كذا، يعني مسائل عايزة مراجعة، تحتاج إلى مراجعة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وإلا فقد يقاتل ليرى مكانه، ليقال عنه شجاع، ليقال عنه، وقد يكون انتحر مثلا. السبيل غير سبيل المؤمنين، عندنا إطلاقات واسعة جدا، واسعة تحتاج إلى ضبط وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري روى عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفس النفاق، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه مثل إيمان جبرائيل وميكائيل. النفاق لابد وأن نحذره، نحتاج معه إلى وقفة. يعني كان البعض يتعوذ بالله من خشوع النفاق، لما قيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. والقلب ليس بخاشع، القلب ملك مؤمر، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمراقبة القلوب والأحوال، مراجعة الأخلاق، كما ذكرنا نسينا والله كثيرا، لا أقول كما قال حنظلة وإلا فالباون شاسع والفارق كما بين السماء والأرض، هم اجتهدوا في طاعة ربهم أخلصوا الأمر لله يكفيهم شرف الصحبة، ولكن نحن بسبب معترك السياسة والقلو والقال والصراع الحزبي ومحاولة الوصول للحكم بزحم التمكين ونحو ذلك، وكأن البعض سينقلب على البعض الآخر، هذه مشكلة، هذه مشكلة. السلف كانوا يفرون من المناصب، من الولايات، من الإمارات، فرارهم من الأسد، كانوا يخلصون العمل لله. لربما البعض قام ليه زوجته لا تدري، يصوم النهار وزوجته لا تعلم، زوجته أقرب الناس إليه لا تعلم أنه صائم، يأخذ رغيف أو يذهب إلى محله ودكانه والزوجة يقرأ في المصحف، فإذا ما أتى من يبيع ويشتري منه ستر المصحف، ستر المصحف، انظروا يتعاملون مع الله تبارك وتعالى. يعني ورجل من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فأن نشتري الدنيا بعمل الآخرة بصلاة وصيام وكلمات علمية ودروس ونحو ذلك، والبغية هي الدنيا. يعني أنت والله لك نصيب من الدنيا ستناله حتما لا محال، لا داعي لأن تقحم عمل الآخرة في ذلك، لا داعي، بل احرص على طاعة الله سأتيك رزقك كاملا غير منقوص، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً. دنيا ما تستحق يا عرب فاني، عارية مسترجعة، ظل حائل سرعان ما ينتهي ويزول، عجوز شمطاء تزينت للخطاب بكل زينة، سترت كل قبح ودمامة. فلما كان يوم البناء انكشف المستور، انكشف هذا القبح، فلا داعي للاغترار، إن اغترارا بالله حمق، الأمر إما جنة وإما نار، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ومن كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني بحاجة لوقفة. ندخل المساجد والله، أو نعقف حتى في البيت وراجع أنا وأحاسب نفسي، هل أنا أخلص العمل لله تبارك وتعالى؟ ما هي بغيتي؟ ما هي نياتي في الأعمال التي نعملها الآن؟ ما هو كان بمقدوري والله أن أتكلم في السياسات، وأنا أستوعب كثيرا مما يحدث ويدور حتى في هذه الساعات، ولكن نكد، نكد، تمزيق للقلوب. أصبت أو أخطأت أنا، بل سأجد ألف مراجع ومراجع من هنا ومن هناك، لماذا قلت الكلمة والسياسة الفلانية وفلان لا ده ما لم يقتل، لا ده فلان أصاب. وحياتنا صارت عبارة عن قيل وقال وغيبة ونميمة، نحتل وقفة نراجع فيها البدهيات، نراجع فيها المسلمات التي كنا نحفظها عن ظهر قلب. ولذلك تعمدت عن سبق إصرار وترصد أن أتكلم في معنى الإخلاص، أن أنشط الذاكرة تجديد للقلوب. كان دعاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ما الذي دهانا؟ ما هي هذه الأحوال؟ أحوال غريبة جدا والله. لو بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم شيئا من دين الله مما نحن عليه، اللهم إلا هدي ظاهر أو نحو ذلك من الأشياء في أحسن الأحوال، صرنا فتنة لكل مفتون. نحتاج لأن ننيب إلى الله، نخلص العمل لله تبارك وتعالى. لو تأملنا أحوال من مضى بإحسان، صاحب ياسين، مؤمن آل فرعون، عبد الله الغلام، أصحاب الكهف، كلهم ما اسمه ورسمه؟ لا ندري، لا ندري. هل هذه إشارة خفية إلى معنى الإخلاص، وأن الكل يجب أن يتعامل مع الله؟ الدنيا لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الآخرة. الناس لا يستطيعون أن يكافئوننا والله، ما يستطيعون ذلك. هذا لو أحسننا الصنع وأخلصنا العمل لله، لا يملكون جنة ولا نار ولا موتا ولا حياة ولا نشور، هم في أحسن أحوالهم يرجون ذلك من الله تبارك وتعالى. فهل نرائي هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الفقراء؟ المسألة ما لا تليق بكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلما نتأمل أحوال الصالحين في أتقياء أخفياء، كانت تجارتهم مع الله تبارك، ده كان البعض لربما دخل المعركة يجاهد في سبيل الله وهو ملثم، يحدث النكاية في العدو ثم ينغمر وسط الصفوف حتى لا يشار إليه، حتى لا يعرف بمثل هذا العمل أو هذه الشجاعة أو هذه النكاية في الأعداء. لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ إخلاصا للعبودية. هم كانوا على يقين، اليقين ملأ القلوب، أن الذي يجازي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا هو رب العزة جل وعلا. فكان عملهم وتجارتهم تجارة رابحة، تجارة مع الله تبارك وتعالى. ولذلك محتاجين لأن نترسم خطى من مضى بإحسان. لماذا طوي اسم صاحب ياسين؟ بقيت الكلمات، من هو؟ رجل تمثل أنت صولاته، أخلص عملك لله، أخرج وقل للناس اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، اعمل ما عمله مؤمن آل فرعون. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. افعل كما فعل عبد الله الغلام، وهو يدل الطغية على طريقة قتله. من هو عبد الله الغلام؟ لا ندري، ما اسمه، ما رسمه، ما سنه، ما شكله، كان أبيضا كان أسودا، كل ذلك ما نبالي به. نخلص العبودية لله تبارك وتعالى. هاتوا أصحاب الكهف، كم كان سنهم، رسمهم، حرفاتهم، صنعاتهم، المكان الذي ولدوا فيه. ما صرنا نفسر الماء بعد العسر بالماء، نتشغل بتوافه وسفاسف أمور لا قيمة لها. فنحتاج كما ذكرنا، انظروا في قصص الأنبياء والمرسلين، حلهم وترحالهم، نقدهم وإبرامهم، قولهم وفعلهم كان خالصا لوجه الله. إني مهاجر إلى ربي، لا للبشر، إني مهاجر إلى ربي، وعجلت إليك ربي لترضى. انظروا، هذا هو شأن الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا في الحديث وقال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث عظيم القدر. بعد قال أحد أرباع الإسلام، حديث عمر رضوان الله عليه: إنما الأعمال بالنيات، الأعمال الصحيحة السليمة الخالصة بالنيات السليمة، بالنيات الخالصة لوجه الله تبارك وتعالى. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما النيات بالنيات. أحيانا نقول للإنسان صلي، أطلق اللحية، نقول للمرأة تحجابي، لا داعي للاختلاط، تقول إنما الأعمال بالنيات، هذا عدم فهم للنصوص. وما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الأعمال الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنيات الخالصة السليمة. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لابد وأن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. لابد من إخلاص العبودية، القلب الأبيض الذي كنا نذكره إذا ما قيل لنا صلوا وصوموا ونقول طالما القلب أبيض وسليم يكفيني ذلك. وهذا دعاء. الإنسان ترك الصلاة هي تترك الحجاب وتقول القلب أبيض، هذه جرأة على الله تبارك وتعالى. وإلا فبياض القلب وسواده هذا مرده إلى الله. والحديث ذكر أن الإنسان إذا ما عمل بالذنوب القلب بيسود، يعترك الصلاة هذا قلبه أسود، المتبرجة قلبه أسود، حتى وإن ادعت بياض القلب. وهذا الدعاء يقال لصاحبه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني ورد في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض أزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والقلب حين يسود لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، سيأمر بالمنكر وينع عن المعروف، كما نشاهد أصحاب القلوب المنكوسة والعياذ بالله. والسبب أنهم ما يعملون بطاعة الله. وأنا ما أقصد باللحية والحجاب والصلاة إلا ضرب مثال، وإلا فالطاعات أعظم من ذلك بكثير، والمعاصي إلى 700 أقرب، الكبائر إلى 700 أقرب، المعاصي والذنوب أيضا عدد كبير جدا. والواجب علينا أن نترك الذنوب دقها وجلها. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيبه. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انظروا حتى المباحات، ليس فقط طاعات وترك محرمات والإنسان يثاب على فعل الواجب وعلى ترك الحرام، حتى المباح، حتى المباح لو الإنسان أكل أو شرب مثلا بنية التقوي على طاعة الله هذا مثاب ومأجور. بيضع الطيب استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء مثلا، فبيضع الطيب للترويح عن نفسه، للتقوية على الطاعة، للترويح عن المسلمين ودفع الإذاية عنهم. والله عمل صالح، هو مثاب ومأجور على فعله ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فالإنسان يتزوج وزواجه واللقمة حتى يضعها الرجل في في امرأته يكتب له بها أجر، ثواب وأجر، ثواب وأجر. وإنما لكل امرئ ما نوى. وأحيانا يضع الطيب لكي يستجلب قلوب النساء، يتحبب ويتودد للنساء الأجنبيات. هذا آثم، هذا مأزور. أو حيأكل للتقوي على زنا ونحو ذلك، هذا مأزور، هذا آثم بأكله هذا. انظروا النية تفرق، النية. ونحن عندما كنا نتكلم عن الصيام قلنا المسألة في النية سهلة يسيرة، ما لابد من استحضار النية في جزء من الليل في صيام رمضان أو صيام الواجب، لحديث أم المؤمنين حفصة: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فلابد من نية وصحة في الطاعات في العبادات في القربات. الإنسان يثاب ومأجور على ذلك. والله البعض سيمسك عن الأكل والشرب بنية الانتحار، هو مأزور آثم بهذه النية. واحد حيمسك عن الأكل والشرب بنية انقاص الوزن ليس أكثر، خلاص. واحد تعاف نفسه والطعام ملوش نفس كما يعبر البعض ويقول لا بأس، مش شرط يأكل، مش هيموت إذا ما ترك الأكل من الفجر لما لطلوع الشمس. هؤلاء لم يتكلموا، لم يتحدث. وأحيانا البعض بيمسك بنية صيام الاثنين والخميس، بنية صيام الثلاثة أيام البيض، بنية صيام يوم وإفطار يوم، لدى يوم عشراء، لدى يوم عرفات، فبيمسك. عايز يصوم صيام مستحب، والبعض عايز يصوم صيام واجب، عايز يصوم رمضان بالنية. بنفرق بين صورة صيام وبين صورة أخرى، فالنية هذه شأنها خطير جدا. فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
أوسكار تي في شوب دائما لها الثمن. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس معدوك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كان البعض يقول أريد أن أعرف ربا ما عرفته من قبل، وأن أسلك طريقا ما سلكته من قبل. مجاهدة النفس مطلوبة، والإيمان واليقين بالدعوات الصالحات والحرص على طاعة الله بإذن الله تعالى سنبلغ المنى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالحرص على الرئاسة يعني من شأنه أن يذهب دين العبد، كما لو أرسلنا ذئبين جائعين ضاريين في الغنم سيفتكان بهذه الغنم. وكذلك حرص الإنسان على الشهرة وعلى عالم الأضواء، وأن يكون ظاهرا حاضرا يشار إليه بالبنان، لو تمادية جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق، زادت مع دخولنا في معترك الثورة ومعترك السياسة ونحو ذلك، والكل صار ثوريا، الكل وقف في الميدان، أمر غريب جدا. الكبير وقف والصغير وقف ويحدد طب والله حتى لو وقفت، حتى لو أحسنت الصنع، أنت تبتغي الأجر من الله تبارك وتعالى، ما تبتغيه من البشر، ما نملك حتى أن نكافئك ولا أن نجزيك على ما فعلت وأزديت إن كنت أحسنت الصنع. فالمباهاة على مثل هذا النحو لو تمادية كما ذكرنا. ولذلك كان لابد من مراجعة النفس. يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وانظروا للفقه، فارق كبير جدا، لربما وهو يعالج حالات صرع جني يسمع من يقول أنا أتركه لأجلك، فيقول له لا، ولكن طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، انقياد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لا تترك الصرع والظلم والعدوان والبغي لأجلي، لا، أنا ما أساوي شيئا، ولا يصح أبدا أن تصرف عبادة لي من دون الله، ولا أقبل ذلك من مخلوق، لا قيمة لي أنا حتى تصرف لي العبادة، أنا مخلوق ضعيف هزيل، غدا أو اليوم سأقدم على رب كريم لا يخلق هو ويعبد غيره، لا يرزق هو ويشكر سواه. دقة في التعبير، عندما يقول له أنا أتركه لأجلك يقول له لا، ولكن طاعة لله. متى تحرينا؟ معنا اتصال. الأخ محمد اتفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ جزاك الله خيرا، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
شيخنا هناك يعني شيخ مصري.
شيخ من أين؟
مصري.
نعم.
تكلم عنك كلاما غير لا يجوز يعني صراحة.
طب هو خلاص، هو تكلم
في قناتي.
لا هو تكلم وانتهى، لا داعي لنقل الكلام.
يعني لا, لا 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 انا لا انقل الكلام, لكن هو يعني هناك شبهة يعني شيخنا.
اتفضل اذكر الشبهة وانا اجيبك عليها.
نعم, شبهة ديمقراطية التي تكلمت عنها سابقا.
سابقا.
والان يعني يقول انك خذت فيها يعني كان.
لا انا ما زلت, شوف جزاكم الله خيرا, والشيخ ايضا جزاه الله خيرا وسامحه الله, لان انا فعلا الفت الكتاب يعني منذ اكثر من ربع قرن تقريبا, وكان غير مسبوق ولله الحمد, اللي هو الديمقراطية في الميزان. وما زلت أقول بما جاء في الكتاب خذ قولي واترك فعلي, حتى وإن ترى لا أنني خالفت ما في الكتاب, وإلا فأنا رافض للحزبية المقيتة, رافض للتناحر الذي يحدث, رفضت حتى أن أكون مرجعية لبعض الأحزاب الموجودة على الساحة. أنا أقول لابد من فقه أمة, لابد من إيجاد طيار إسلامي تتضح في ملامح أهل السنة والجماعة, نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا. كنت ما زلت أقول الديمقراطية صنم كان يصنعه المشرك وإذا جاع أكله, وإلا فانظر لما يحدث الآن حتى لا نتابع. أنت يبدو لا تتابع, أو الشيخ جزاه الله خيرا هو يحذر وكلامه مقبول, والله إن أنا كنت يعني أنهى عن الديمقراطية واليوم انخرطت في عالم الديمقراطية, لو كان كذلك لقبلت الدخول وأن أكون مرجعية للأحزاب وأن أنخرط. لا أنا رافض, رافض للعمل الحزبي على مثل هذا النحو المقيت الذي يتقوقع به الإنسان, نعرة الأنا تزيد به محاولة انقلاب على نظام حكم موجود, أو محاولة التخطي والتعدي وإضعاف هيبة نظام الحكم. أنا رافض لذلك. وفي المقابل أيضا انظر, كنت أردد أن جابة الإنقاذ مثلا أو غيرهم ممن ينقلبون الآن على ما يسمى, ودائما أنا أحتاط في التعبير فانتبه, احتط في التعبير, اقول الصندوق الشفاف, والا فانا اقبل صندوق شفاف ولا غير شفاف. الصندوق الشفاف دائما اقول لربما اتى بامرأة, لربما اتى بكافر, ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, وما افلح قوم ولوا امرهم امرأة. ولكن احيانا امر على المعنى مرورا سريعا, واحيانا يعني اغوص فيه بما تسع له المقام والمقال. الآن ينقلبون على الشرع وعلى الصندوق الزجاجي الشفاف على الديمقراطية, الصنم الذي وضع. أنت في الفضائيات الآن تسمع واحد يتكلم عن الديمقراطية؟ لا يمكن, لا يمكن. لا أقول ذلك على جهة الاستحسان للديمقراطية, لا ده وثن بيعبد من دون الله, ما زلت أقول ذلك. اقبل مني, اقبل من إن كنت والله سهوت أو أخطأت, فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية, والستر على العباد مطلوب. يعني كل الشيخ أنه يستر حتى لو كان بدرت الأخطاء, كلنا ذو خطأ, وإلا فهل أخذوا بالصندوق؟ أبدا. لن تجد فضائية الآن تتكلم عن الديمقراطية, خلاص صنم صنعوه لما جاعوا أكلوه وقالوا لا ديمقراطية لا أعداء الديمقراطية, لا استفتاء ينفع ولا صندوق زجاجي وانقلاب على المشروع الإسلام. على كل حال جزاكم الله خيرا أنت وسيه. الأخت الحاجة سناء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بارك الله فيكم وأسعد أوقاتكم بالطاعات والأجر العظيم.
اللهم
ممكن أقول حاجة؟
قولي حاجات.
عايز أقول بفضل الله الأحداث سريعة ومتلاحقة, والشمس تجري لمستقر لها, ذلك تقدير العزيز العليم. فإن استقرت كان الاضطراب في النظام الكوني كله, وكانت الساعة, ونحن في وقت كثر فيه الفساد والفتن والشبهات, وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم, جتاء كجتاء السيل إلا ما رحم ربي. وما أحوجنا إلى صحوة إيمانية لنهجر الرتابة والروتينية والركود الإيماني. يقول جل في علاه, ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله, ولا بد أن يكون المسلم حاله وأقواله وأفعاله تناسب واقعه مأخوذ من النبع الصافي في كل اتجاه بمزيد من مجاهدة النفس ومراقبة الله وإخلاص النية لله وحده كل في موقعه. فكلنا نتكامل، لا يغني جزء عن كل ولا يغني كل عن جزء بالعمل وإتقان العمل والطموح والأمل وعلو الهمم لنعلو القمم. ولا أرى من قمة أعلى من قمة رأيتها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحي على العمل بقرآن وسنة العدنان صلى الله عليه وسلم، وكفانا فخرا أن قدوتنا وقائدنا وقائد البشرية أجمعين.
جزاكم الله خيرا. أنا ولذلك قلت قولي حاجات، ما أنا يعني وكأني عندي تقدير أن أنت هتذكري معاني هتغنيني بيها بإذن الله تعالى عن كثير من الكلام. في اتصال آخر. السلام عليكم. الأخ أحمد تفضل.
فضيلة العالم الرباني الشيخ سعيد، ربنا يبارك عمرك يا سيدنا.
الله يكرمك.
عايز أقول يا سيدنا أن سيدنا النبي قبل اليد المنتجة، قبل اليد التي تعمل وتكد. ليه طلب تاني شيخ سعيد؟ احنا متعودين في الازمات بنشوف فضلتك وجميع علمائنا الربانيين على قناه الرحمه، فاحنا بنسعد وبنفرح بكده يعني وبنرتاح نفسيا. فانا بدعو فضلتك يعني يا ريت علمائنا الربانيين وفضلتك نشوف من كده مجتمعين على قناه الرحمه كده ونسعد بهذا اللقاء يعني.
باذن الله تعالى.
تاني بدعو الله عز وجل ان يبارك في عمر شيخنا ابي اسحاق الهويني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ اشرف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب الغالي في الله،
الله يكرمك يا غالي،
الله ان يبارك فيك وفي عمرك وفي عمرك يا رب.
جزاكم الله خيرا.
قال تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لا حديث. طبعا شيخنا الحبيب، إحنا لو صدقنا مع الله في هذا الحب لأنعم الله علينا بالخير الكثير. ولو صدق هؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون مصر وهم يعترضون على قرارات الرئيس، والله لو صدقوا في حب لله ما اعترضوا على قراراته وما تمسكوا بآرائهم، وهي طبعا غير آراء الرئيس. فإحنا لو صدقنا في حبنا لمصر لا أكلت مصر الخير الكثير من الله عز وجل. فإحنا نتمنى أن الكل يصدق في حبه لله وفي معاملته مع الله وفي التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصدق في حبنا لمصر لكي نبنيها بناء شامخا عاليا. أسأل الله أن يبارك فيك وفي ولي أمرنا وفي مصر، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر من البطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. قالوا رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تحقره النية. فالنية شأن وخطير. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. بعد 11 قسما متوالية أقسم ربنا تبارك وتعالى على هذه الحقيقة: قد أفلح من زكاها. فتزكية النفوس مطلوبة، مجاهدة النفس، أن يقف الإنسان مع أول همه إن كان لله أمضاه وإن كان لغيره توقف، يراجع نفسه دائما هل هذا العمل لله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. يجاهد نفسه ولا يوقف الطاعات، لا يوقف القربات بحجة وبزعم أنني أخاف الرياء وأخاف كذا. كلنا يخاف الرياء، يعني ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن، وما خافه إلا مؤمن. فلابد من مجاهدة النفس ومراجعتها بإذن الله تعالى. البركات هتحل في الأقوال وفي الأفعال حتى وإن كانت دقيقة، وتكون سبب نجاة للعبد في العاجل والآجل. ما انظروا مثلا في كتب، نقول كتب مباركة، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، كتاب مبارك لا تخلو منه مكتبة، ده في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، كتاب مبارك انتفع به ملايين البشر. بينما لم تنتفع بكتب يعني غيره. الإمام مالك لما ألف كتابه الموطأ وكثرت الموطئات في زمنه، وقيل له في ذلك يعني الناس ألفت موطئات، قال لن يدوم إلا ما كان الله خالص، ما شاء الله ما شاء الله، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فأخلصوا العمل لله. في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فأطبقت عليهم الصخرة، كلهم دعا ربه تبارك وتعالى بعمل وتوسل إليه سبحانه بعمل كان يرجو فيه الإخلاص، عمل بسيطة قد تكون سبب النجاة. الأول دعا ربه ببره بوالديه، أنه نأى يعني طلب الشجر به يوما فراح على والدي وقد نام وفي يدي غبوك اللبن، وقف وفي يدي غبوك اللبن الإناء ملأم باللبن وأولاده يتضاغون من حوله، كره أن يشرب أولاده اللبن قبل والدي وكره أن يوقظ والدي، فظل هكذا واقفا بالغبوك حتى الفجر، ودعا رب إن كان هذا العمل خالصا لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لم يستطيعوا الخروج. ما استخدم يدا ولا عتلة ولا كلا، قد ممكن نستخدم مثل هذه الماديات ولكن تفريج الكربات وقضاء الحاجات قاصر على الماديات، أين دعاء هو من أعظم الأسباب، أين الطاعات والكربات، أين إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. الثاني دعا ربه بعفته عن ابنة عمه بعد أن تمكن منها وجلس منها مجلس الرجال من النساء وكان يعني قد ألمت بها حاجة فطلبتها منه فانتهز هو الفرصة، والبعض أحيانا هذا هو مسلكه يعني ضعف إيمان وقلة تقوى ويقين، حتى لو كانت موجودة سارع راجع نفسك تب إلى الله، لا داعي للتمادي في الغي، ربنا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، أن تقبض الأرواح ونحن على معاصي الله، أن تقبض الأرواح ونحن نرائي ونطلب مدحة المخلوقين مثلا ونفعل الطاعات والقربات لأجل ثناء الناس، لا داعي لا داعي، نخلص العبودية لله تجريد قصد التقرب لله تبارك وتعالى. فقام عنها وأعطاها ما احتاجته ودعا ربه إن كان هذا العمل خالصا لوجهك فافرج ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ودعا الثالث ربه تبارك وتعالى بأمانته، وذلك أن الأجير بعدما عمل عنده انصرف وترك الأجرة فأخذ أجرته ونماها له فصارت أودية من أغنام وبقر ومال ونحو ذلك، ورجع العامل يطلب أجرته فقال له اذهب فخذ كل هذا لك، فقال يا عبد الله أتهزأ بي أتسخر بي، ما الأجرة كانت قليلة صارت أودية من مال، هذا هو الذي حدث، قال كل هذا هو مالك. فاستاق ودعا الرجل ربه إن كان هذا العمل خالصا لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون ببركة العمل الصالح وإخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. ونحن مع هذه الكربات التي نسمعها والتي نشاهدها، بحتى النيزك هذا ضرب روسيا زينة 10 طن، سرعته في الثانية الواحدة 30 كيلو، يعني في الدقيقة 100 1800 كيلو، يعني هل نحن في مأمن؟ أبدا والله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني ذنوبنا بادية، ضعفنا بادي، نخلص العمل لله تبارك وتعالى ونحسن المسيرة إليه، إن وفقنا وسددنا فالله هو الموفق وهو المسدد، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتوفنا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أقوى واتقوا.